إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم آت نفوسنا تقواها، اللهم زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، اللهم اقض حوائجنا وحوائج السائلين، وفرج كربنا وكرب المكروبين،
أمين،
وفك أسرنا وأسر المأسورين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، وتب علينا وعلى العصاة أجمعين، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين، آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، في بداية هذا اللقاء أرحب بكم وأحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم آمين. نواصل إخوة الإيمان والإسلام المواد الدراسية في هذه الدورة الشرعية والتي تقيمها الجمعية الإسلامية بإقليم الزارلاند، مدينة زاربروكن بألمانيا، بالاشتراك مع جمعية الطلبة ومع مادة التفسير، واللقاء الأول بين يدي تفسيرنا لسورة يوسف من خلال قراءة لهذا الكتاب الماتع الموسوم بتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للعلامة عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. ومن المعلوم إخوة الإيمان والإسلام أن شرف أي علم يرتبط بموضوعه، وموضوع علم التفسير كلام أحكم الحاكمين، من هنا ندرك أهمية هذا العلم، فموضوعه أشرف الكلام، كلام الله رب العالمين، من هنا واجب على كل مسلم ومسلمة الاهتمام بهذا العلم دراسة وفهما وعملا. فتعالوا بنا إخوة الإيمان والإسلام نقف أمام سورة يوسف وهي سورة مكية كما تعلمون. مكية أي نزلت على قلب محمد صلى الله عليه وآله وسلم قبل الهجرة إلى المدينة. فالقرآن المكي هو ما نزل قبل هجرة النبي، والقرآن المدني هو ما نزل بعد هجرة النبي. في الباب عدة أقوال، هناك من يرى أن القرآن المكي هو ما نزل بمكة، والمدني هو ما نزل بالمدينة، وهذا القول مرجوح وليس براجح. لماذا؟ لأن هناك من القرآن مثلا ما نزل بالحديبية أو بالطائف في ضواحي مكة أو في ضواحي المدينة، فإن نظرنا إلى المكان لتعددت المسميات، لأصبح هناك القرآن المكي والقرآن الطائفي والقرآن الحديبي والقرآن المدني إلى آخره. فهذا القول قول مرجوح. وهناك من يرى أن القرآن المكي هو ما نزل مخاطبا أهل مكة، والمدني هو ما نزل مخاطبا أهل المدينة، وضربوا لذلك أمثلة. يكثر في القرآن المكي النداء للناس جميعا كقول الله تعالى يا أيها الناس، والقرآن المدني يأتي التمييز والتخصيص يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين كفروا إلى آخره. وأيضا هذا القول مرجوح، أصحابه نظروا للمخاطبين عند نزول القرآن، والراجح ما ذهبنا إليه بداية، وأن المعيار هو هجرة النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، فما نزل قبل الهجرة سواء في مكة أو في ضواحيها يسمى بالقرآن المكي، وما نزل بعد الهجرة سواء بالمدينة أو ضواحيها يسمى بالقرآن المدني. سورة يوسف من القرآن المكي، أي نزلت قبل هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ونزول هذه السورة فيه بيان لمنزلة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وفيه أيضا بيان لتكريم الله تعالى لهذا النبي الأمين صلوات ربي وتسليماته عليه، لأن السورة نزلت لتواسي النبي الأمين عليه الصلاة وأزكى التسليم بعد أن ضيق عليه الحال بمكة، وتعرض صلى الله عليه وآله وسلم لألوان شتى من التضييق ومن الاضطهاد ومن التعذيب ومن التنكيل به وبأصحابه رضي الله عنهم أجمعين. تعرض النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم في مكة لألوان شتى من الابتلاء، وهكذا الأنبياء والرسل يتعرضون في سبيل الدعوة إلى الله عز وجل لشتى أنواع الابتلاء. فالنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم سئل أي الناس أشد بلاء، قال صلى الله عليه وآله وسلم الأنبياء ثم الأمثل، فالأمثل يبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رقة ابتلاه الله على قدر دينه، ولا يبرح البلاء بالعبد حتى يمشي على الأرض وما عليه خطيئة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فأشد الناس بلاء إذن من؟ الأنبياء والمرسلون، ومن كان على نهجهم من الصالحين والصالحين فالأمثل. فتعرض النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم لشتى أنواع الابتلاء، سبحان الله، من صد عن سبيل الله ووضع العقبات في طريق الدعوة، لدرجة أن سفهاء مكة جعلوا النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم يوما في البيت الحرام، وأخذوا بتلابيبه صلى الله عليه وسلم، وكادوا يقتلونه خنقا صلوات ربي وتسليماته عليه، حتى جاء الصديق أبو بكر رضي الله عنه وأبعدهم عن رسول الله وقال: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ جعلوه يصلي وهو ساجد بين يدي الله رب العالمين، ووضعوا سل الجزور على ظهره صلى الله عليه وآله وسلم، أي أحشاء البعير الكذورات والنجاسات، وضعوها على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي بين يدي ربه عز وجل. في الطائف سلطوا صبيانهم فضربوه بالحجارة حتى أدموا قدميه صلى الله عليه وآله وسلم. لما مات أبو طالب تجرأ سفيه من سفهاء قريش ونثر التراب على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا بإحدى بنات النبي تبكي وتزيل التراب عن رأس أبيها وتبكي، فيقول لها النبي: لا تبكي يا بني، إن الله مانع أباك. وكان يقول: اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. نزل جبريل عليه السلام ومعه ملك الجبال بعد حادث الطائف والنبي باك حزين، وإذا بملك الجبال يقول: يا رسول الله، إن الله تعالى أرسلني إليك وأمرني أن أسمع لك وأطيع، إن أمرتني أن أطبق عليهم الأخشبين لفعلت يا رسول الله، والأخشبان جبلان عظيمان. فماذا قال النبي؟ لا يا أخي يا جبريل، لا يا أخي يا ملك الجبال، دعهم، لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. فيقول جبريل: صدق من سماك بالرؤوف الرحيم، بالمؤمنين رؤوف الرحيم صلى الله عليه وسلم. ضيق عليه الحال وأغلقت مكة أبوابها أمام النبي، لدرجة أنه صلى الله عليه وسلم ما استطاع أن يدخل بلده مكة إلا في جوار رجل من المشركين. تخيل هذا الضيق العجيب وهذا الابتلاء العجيب حتى تثبت أنت يا عبد الله على الطريق. ماذا لقينا نحن من ابتلاءات مقارنة بما لقاه الأنبياء والرسل وأصحاب الأنبياء والرسل؟ سبحان الله، أصحاب النبي محمد اضطروا للهجرة إلى الحبشة مرتين وترك الديار والأموال والنساء هجرة إلى الله ورسوله، واضطروا إلى الهجرة من مكة إلى يثرب المدينة، تركوا الديار والأموال والأولاد من أجل الله ورسوله. ابتلاءات غريبة، سبحان الله، في هذا الجو الذي امتلئ بالابتلاءات وأحاطت بالنبي الأمين، ينزل جبريل عليه السلام بصورة يوسف وتنزل القصة كاملة تخفيفا عن النبي ومواساة للنبي. يا محمد لا تحزن، فهذا أخ لك من هذه الكوكبة، كوكبة الأنبياء والرسل، تعرض لجبال من الابتلاءات، تعرض للمحن الشديدة، وكانت العاقبة له، نصره الله وأيده الله ومكن له الله، بل وجعله عزيز مصر المتحكم في اقتصادها والمسير والذي يملك خيراتها بالصبر الجميل. الله أكبر. شوف يا جماعة المواساة، وفيها تثبيت لكل مؤمن يسير على هذا الطريق. يقول لك انتبه، الطريق إلى الله عز وجل ليست مفروشة بالورود، بل هي محفوفة بالعقبات والمكاره. فنزلت هذه السورة العظيمة مواساة للنبي وتربية للأمة، تربية على الابتلاء. هذه الأمة للأسف في واقعنا المعاصر نرى الكثيرين منهم لم يتربى على سنة الابتلاء، لما يجي له شوية ابتلاء قد يقنط وقد يعترض على القدر وقد يتسخط وقد. لماذا؟ لأنه لم يتربى على سنة الابتلاء. فتعالوا إخوتاه لنقف أمام هذه السورة الملأة بالمحن، وكيف أن الله تعالى ينصر رسله ويمكن لهم بالصبر الجميل. فيتبين حقيقة هامة جدا، أن العاقبة للمتقين. واحفظوا هذا جيدا. قال الله تعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، والعاقبة للمتقين. فالعاقبة دائما وأبدا في الدنيا لمن؟ لأهل التقوى، لأهل الإيمان. مهما لاقوا من ابتلاءات وتضييق، الله ينصرهم والله يؤيدهم. فتعالوا إخوتاه مع قراءة لتفسير هذه السورة المباركة من خلال تفسير العلامة السعدي رحمه الله تعالى. يقول الله تعالى بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام راء، تلك آيات الكتاب المبين، إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، وإن كنت من قبله لمن الغافلين. بدأت السورة بهذه الأحرف المقطعة: ألف لام راء. ومن المعلوم إخوة الإيمان والإسلام أن الأحرف المقطعة التي بدأت بها بعض سور القرآن الكريم عددها 14 حرفا، جمعها بعض أهل العلم في قوله: نص حكيم قاطع له سر، نص حكيم قاطع له سر. لو ذهبت تعد الأحرف لوجدتها 14 حرفا. عدد معي: نص، حرفان النون والصاد، حكيم الحاء والكاف والياء والميم، يبقى دي كده 6. قاطع قاف والمد والطاء والعين، يبقى 10. له اللام والهاء 12. سر السين والراء، يبقى كم حرف؟ 14 حرف. وجمعها بعضهم في قوله: صله سحيرا من قطعك، صله سحيرا من قطعك. طبعا الجملة تأكيد على الصلة وعدم القطيعة، ولو وصلت بك الدرجة أن تصله في وقت السحر أي قبيل الفجر الذي قطعك، فليس الواصل بالمكافئ، إنما الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها، كما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام. هذه الأحرف بدأت بها ما يقرب من 29 سورة من سور القرآن الكريم. هذه الأحرف كما قال أهل العلم جاءت في أوائل بعض سور القرآن لحكم جليلة. من بين هذه الحكم: أولا، إثبات صدق النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إثبات صدق النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كيف ذلك؟ من المعلوم أن نبينا صلى الله عليه وسلم كان أميا، أي لا يقرأ ولا يكتب، لا يعرف القراءة ولا يعرف الكتابة. فعندما نزل جبريل عليه السلام على قلب نبينا صلى الله عليه وسلم في غار حراء وضمه إلى صدره وقال: اقرأ يا محمد، بماذا أجاب رسول الله؟ بماذا أجاب؟ بماذا أجاب؟ أنتوا نايمين ولا إيه؟ ما أنا بقارئ، أي لا أعرف القراءة ولا الكتابة. فضمه الثانية وقال: اقرأ يا محمد. أجاب النبي: احنا لازم نصحى يا جماعة. نعم الدرس بعد صلاة الفجر، لكن بننام كثيرا جدا يا جماعة، نمنا كتير جدا، نصحى شوية بقى، أنا لسه بقى ما بدأتش، ده تمهيد بين يدي السورة، أنا لسه ما اتكلمناش. فاللي هينام من الأول كده لا يصلح أن يكون طالب علم، وأهل العلم لا ينامون كثيرا، ده اللي عايز يبقى طالب علم يكفيك ساعة من الليل والنهار إذا كنت عايز تبقى طالب علم. فنبطل نوم، نبطل إيه؟ نوم. بارك الله فيكم. صح. طيب. قال: ما أنا بقارئ. ضمه في الثالثة وقال: اقرأ يا محمد. ماذا قال النبي؟ أنت برضه مصرين تناموا؟ قال: ما أنا بقارئ. بس في الثالثة ما قالش ما أنا بقارئ بقى. قال جبريل: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، الآيات. إذن نبينا كان أميا. ومن المعلوم أن الأمية يستطيع أن يركب الجمل والكلام، ولكن لا يعرف الأحرف. يعني لو جبنا كده صبورة، عارفين الصبورة اللي بنكتب عليها، والشيخكم ده الشيخ سيد أمي ما بيقرأش ولا بيكتب، وكتبنا له كده على الصبورة سيد، قلنا له اقرأ كده يا شيخ سيد المكتوب ده، هيقول لنا ايه؟ ما بعرفش اقرأ. ازاي ما تعرفش تقرا يا جماعه؟ ما انا امي ما بعرفش اقرا، فما يعرفش الحروف الامي، ما يعرفش. تكتب له اي كلمه كده يقول لك ما اعرفش. اقرا دي حاج، ما اعرفش. انا ما بقراش يا ابني، انا امي. يعني الام لا يعرف الاحرف؟ لا، ما يعرفش. طب ومحمد كان اميا، يعني لا يقرا ولا يكتب. فعندما ياتي محمد فيقول الف لام را، وعندما يقول محمد قاف، وعندما يقول محمد صاد، ويقول ألف لام ميم، إيه الحكاية؟ وفي حديث يقول النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم عندما تحدث عن فضل قراءة القرآن وأن القارئ إذا قرأ له بكل حرف 10 حسنات، في عجز الحديث قال النبي فلا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. الله الله، من أعلمك يا محمد بالأحرف؟ إذن هذا ليس من كلامك يا محمد، بل هو كلام الرب جل وعلا. يبقى القرآن ده كلام من؟ الله. وفي إثبات لصدق من؟ محمد ابن عبد الله. هذه أول حكمة من حكم ورود الأحرف المقطعة في أوائل بعض سور القرآن الكريم، دليل صدق النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. إيه كمان يا جماعة؟ من الحكم أيضا جاءت الأحرف المقطعة لقطع ما يسمى بالغرور العلمي. الغرور العلمي، بعض الناس إذا قرأ كتاب أو كتابين يجي له غرور علمي، فيشوف حاله، يعني شوف نفسه إن عنده علم، فيتعالى ويتكبر. فنقول لأمثال هؤلاء يا فلان تعالى واشرح لنا معنى قول الله تعالى ألف لام ميم، أو ألف لام را. يقول لك إيه؟ الله أعلم، الله أعلم. طيب بتتكبر ليه؟ تنتفخ ليه؟ وفوق كل ذي علم عليم، فتواضع ولا تتكبر، وإياك والغرور. فمهما أوتيت من علم ما أوتيت إلا القليل، كما بينا في دروس أخرى أن علم المخلوق مسبوق بجهل وينتهي بجهل. هو الذي أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، أدي جهل البداية. ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا، أدي جهل النهاية. وبين جهل البداية وجهل النهاية وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ولذلك لم يؤمر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم بطلب الزيادة في شيء إلا في باب العلم، وقل رب زدني علما، ما قال زدني مالا أو جاها أو سلطانا أبدا. إحنا بقى عايزين زدني مالا، زدني دنيا، زدني مش عارف إيه. لا، المسلم يقول وقل رب زدني علما. وبعد انتهاء الرحلة المباركة بين نبي الله موسى بن عمران عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى السلام والخضر عليه السلام، بعدما انتهت الرحلة المذكورة في سورة الكهف والحديث في البخاري، وقف الخضر مع موسى على شاطئ البحر، فجاء طائر يطير سقط على الماء فأخذ قطرة من الماء بمنقاره. بيشرب طائر عصفور بيشرب من البحر. فقال الخضر: يا موسى، أتدري ماذا يريد الطائر أن يقول لي ولك؟ قال موسى: الله أعلم. قال: يريد أن يقول لي ولك إن علمك يا موسى وعلمي في علم الله عز وجل لا يساوي إلا ما أخذه الطائر من هذا اليم، وفوق كل ذي علم عليم. شوف سبحان الله، عشان تخلي بالك، قطع الغرور العلمي عشان ما تتغرش، الله يرضى عنك، وإلا حرمت بركة العلم. هتشوف نفسك هتحرم بركة العلم. بالتواضع يزداد علمك ويرتفع قدرك. تواضع. كثيرا ما أذكر لكم هذه الحكمة. السنابل الفارغة تتشامخ من فراغها، والمملوءات تنحني تواضعا. السنابل الفارغة تتشامخ من فراغها، والمملوءة تنحني تواضعا. ايه المعنى؟ حد منكم كده عاش في الريف او زار الريف، شفتوا ارض بتزرع فيها القمح؟ الحمد لله. شفت سنبلة القمح؟ السنبلة الفارغة الفاضية عاملة ايه؟ طالعة فوق في السماء بنت الايه؟ عشان فاضية وتشوكك انها ايه؟ فاضية. المليانة بالحب قاعدة فين؟ نايمة على الارض لانها مليانة خير، فتلاقيها منحنية متواضعة. وهذا هو الفارق بين العالم والجاهل. الجاهل اللي واقف فوق طالع ويجرحك ويذبحك، إنما المليان متواضع. احفظوا الحكمة دي يا جماعة. السنابل الفارغة تتشامخ من فراغه. أبو شبر يعني، الشيخ أبو شبر اللي لسه يدوبك حط رجليه على بداية العلم، ابن الإيه عمل نفسه أعلم أهل الأرض، تشوفوا كده ولا هم حدنا ويجادل وينطح. هتكسر قرونك يا مسكين، اسكت يا ابو شبر. سبحان الله العظيم. انما اللي تعمق في العلم وحصل بيكون عامل ازاي؟ متواضع. فتعرف العالم من تواضعه والجاهل من غروره. طلع لك لفوق كده نقول له: يا ابني مهلا مهلا يا حبيبي. زي امبارح بنتكلم في القواعد الفقهيه، يا شيخ ما كناش فاهمين بالعربي، وان الكلام بنتكلم ايه؟
عربي.
كنا بنتكلم والله لغه عربيه وكانت مقدمه. ها، فسبحان الله تواضع. وما تواضع عبد لله الا رفعه الله. عايز ربنا يرفعك، تواضع. شوف كده حال المتكبرين في كل زمان ومكان، حالهم ايه؟ الهلاك، الهلاك. فانتبهوا لهذه الحقائق. فجاءت الأحرف المقطعة في أوائل بعض الصور لقطع الغرور العلمي. الحكمة الثالثة: جاءت للتحدي وبيان الإعجاز. وكأن الله تعالى يقول للعرب الذين نزل عليهم القرآن وبلغتهم: يا من تتقنون لغة العرب وأنتم أساطينها النابغون فيها، هذا القرآن الكريم يتألف من هذه الأحرف التي أتقنتموها، فهل تستطيعون أن تأتوا بعشر صور من مثله أو بصورة من مثله؟ فهل استطاعوا؟ عجزوا وبهتوا أمام بلاغة القرآن. سبحان الله. ألف لام را. تلك آيات الكتاب المبين. يخبر الله تعالى أن آيات القرآن هي آيات الكتاب المبين، أي البين الواضحة. الواضحة ألفاظه ومعانيه، ومن بيانه وإيضاحه أنه أنزله باللسان العربي أشرف الألسنة وأبينها. يبقى أشرف لسان، لسان الإيه؟ العربي. مش تقول للدويتش اللغة الألمانية، تعلم. ماشي يا سيدي، من باب العلم ماشي، إنما أين أنت من أشرف الألسن؟ اللغة العربية، لغة القرآن. لشرف لغة العرب نزل القرآن باللسان العربي، لأنه أشرف الألسن. سبحان الله العظيم. المبين لكل ما يحتاجه الناس من الحقائق النافعة، وكل هذا الإيضاح والتبيين لعلكم تعقلون، لعلكم تعقلون، أي لتعقلوا حدوده وأصوله وفروعه وآوامره ونواهيه. فإذا عقلتم ذلك بإيقانكم واتصفت قلوبكم بمعرفتها، أثمر ذلك عمل الجوارح والانقياد إليه. واللي يتبصر في الآيات هيعمل، اللي هيعقل هيعمل، إنما اللي هتمر عليه مر الكرام أن له العمل. يبقى ثمرة العمل منين؟ من الفهم السديد، من التعقل لآيات القرآن. كلام رب سبحانه، كلام العظيم، يأمر وينهى. كان أصحاب النبي رضي الله عنهم إذا نزل النداء في القرآن أصغوا أسماعهم وقالوا لبيك وسعديك يا ربنا والخير بيديك، عندما يسمعون يا أيها الذين آمنوا. فكان بعضهم يقول إذا سمعت في القرآن يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فإن الله يأمرك أو ينهاك. وإحنا بنسمع يا أيها الذين آمنوا ولا على بالنا، وكأن النداء ليس لنا. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، وكأن النداء ليس لنا. نسأل الله السلامة.
اللهم
آمين. لعلكم تعقلون، أي تزداد عقولكم بتقرر المعاني الشريفة العالية على أذهانكم، فتنتقلون من حال إلى أحوال أعلى منها وأكمل. ده المؤمن يا جماعة مع القرآن يرقى. سيدنا النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم قام ليلة كاملة بآية واحدة يرددها، هي قول الله تعالى إن تعذبهم فإنهم عبادك. الآية آية واحدة طول الليل قيام يكرر الآية دي. ليه؟ لأنه يرتقي مع الآية من حال إلى أحوال شريفة. إن تعذبهم، شاف العذاب، شاف النار وعذاب أهلها بيترقى. مش إحنا بنسمع القرآن تجد البعض بيسمع في الصلاة بيصلي ورا منك وعقله فين بقى؟ في أرضي وفي نته وفي بلوس، عنده أين كوفن بعد الصلاة عايز يجري، مش عقله في صلاة. صلاة مين؟ والمعاد مش عارف مع مين، والشيخ هيخلص انت، وده هيطول وده طول، وده الشيخ النهارده الفجر يصلي صوره القيامه كامله وصوره. وعم يا ابن الله يهديك اسمع القران، الله يناديك اسمع. واضح؟ لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص. الله أكبر. وذلك لصدقه وسلاسة عبارته ورونق معاني. يا الله، بلغة غريبة يا جماعة في القرآن. اقرأ كده القرآن بفهم. ولذلك قلت لكم وأقول، لن يستطيع أحد أن يفهم القرآن والسنة إلا من خلال لغة العرب. دعاة الغرب الذين لا يتقنون العربية وبيتكلم بلسان الغرب، قل أن يفهم مقاصد الشرع، وقل أن يوصل مفاهيم الشرع، لأنه لن يتأتى له فهم القرآن، فكيف لمن لم يفهم أن يوصل للغير؟ فاقد الشيء لا يعطيه، ومن لم يملك نصابا لا يزكي. فلابد من إتقان لغة العرب، دي من علوم الآلة اللي تساعدك على فهم القرآن والسنة. واضح؟ نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، أي بما اشتمل عليه هذا القرآن الذي أوحيناه إليك وفضلناك به على سائر الأنبياء، وذلك محض منة من الله وإحسان، وإن كنت من قبله لمن الغافلين، أي ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان قبل أن يوحي الله إليك، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. يبقى الغفلة هنا عن إيه؟ ما كان عندك القرآن ولا السنة قبل ذلك، فمن الله عليك بنعمة القرآن. بالضبط كقوله تعالى في سورة الضحى، والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى، ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى. إيه معنى ضالا هنا؟ أي ضالا عن الشرع، الكتاب، القرآن. فمن الله عليك بإيه؟ بالقرآن. مش معنى الضلال اللي انت ها، لا، الله حافظ نبيه جنينا ووليدا صبيا صلى الله عليه وسلم. إما الإيه ضالا دي؟ يعني عن الكتاب حتى أنزله الله إليك، فلتعوا هذه المعاني جيدا. ولما مدح ما اشتمل عليه هذا القرآن من القصص، وأنه أحسن القصص على الإطلاق، فلا يوجد من القصص في شيء من الكتب مثل هذا القرآن. ذكر قصة يوسف وأبيه وإخوته، القصة العجيبة الحسنة، فقال: إذ قال يوسف لأبيه: يا أبتي، إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق، إن ربك عليم حكيم. الآيات. واعلم أن الله تعالى ذكر أنه يقص على رسوله صلى الله عليه وسلم أحسن القصص في هذا الكتاب، ثم ذكر هذه القصة وبسطها وذكر ما جرى فيها، فعلم بذلك أنها قصة تامة كاملة حسنة. فمن أراد أن يكملها أو يحسنها بما يذكر في الإسرائيليات التي لا يعرف لها سند ولا ناقل وأغلبها كذب، فهو مستدرك على الله عز وجل ومكمل لشيء يزعم أنه ناقص. وحسبك بأمر ينتهي إلى هذا الحد قبحا. الله يقول أحسن القصص. تيجي أنت تقول لي بقى تجيب الإسرائيليات باطلة تكمل القصة إذا كان هي أحسن القصص؟ يعني يكفيك ما جاء في القرآن فهي أحسن القصص، أخبر بذلك الله عز وجل، فعليك أن تكتفي بما أخبر به ربك. وإياك إياك والأباطيل، الحواديت بقى، الفاضي يبحث عن إيه؟ عن الحواديت دي بقى، الفارغ من العلم يبحث عن الأباطيل دي. اللي عنده علم يلتزم بالقرآن والسنة الصحيحة ويبعد عن الخرافات والأباطيل. فإن تضعيف هذه السورة قد ملئت في كثير من التفاسير من الأكاذيب والأمور الشنيعة المناقضة لما قصه الله تعالى بشيء كثير. فعلى العبد أن يفهم عن الله ما قصه ويدع ما سوى ذلك مما ليس عن النبي صلى الله عليه وسلم ينقل. فقوله تعالى إذ قال يوسف لأبيه، أي يعقوب ابن إسحاق. من أبوه؟ يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم الخليل عليهم الصلاة والسلام. يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. فكانت هذه الرؤيا مقدمة لما وصل إليه يوسف عليه السلام من الارتفاع في الدنيا والآخرة. وهكذا إذا أراد الله أمرا من الأمور العظام قدم بين يديه مقدمة توطئ له وتسهيلا لأمره واستعدادا لما يرد على العبد من المشاق ولطفا بعبده وإحسانا إليه. ودي مهمة جدا يتعلمها طالب العلم، إذا أراد الله أمرا هيأ له الأسباب، يديك كده إشارات وعلامات حتى تثبت وحتى تواصل السير إليه جل وعلا. فيوسف رأى رؤيا. ماذا رأى؟ 11 كوكبا، وكمان والشمس والقمر، رآهم إيه؟ ساجدين له. فقام يحكي الرؤيا لأبي. ومن أبوه؟ يعقوب، نبي الله يعقوب، ابن نبي الله إسحاق، ابن خليل الرحمن إبراهيم، كوكبة الأنبياء. فبيقص الرؤيا على سمع أبي. هيبدأ الأب يأولها بقى. وخلي بالك المقدمة دي عشان تفهم بعد كده حال يعقوب عندما أخبره أولاده بأن الذئب أكل يوسف. قال بل سولت لكم أمر أنفسكم أمرا. ده في رؤية إنه مش هيأكلوا الذئب، لن يموت الآن، ده هيمكن في أرض الله، هو أولها له بكده. فصبر جميل، والله المستعان على ما تصفون. اربط الآيات مع بعض، السابق مع اللاحق، عشان تفهم القرآن فهم سديد. أنا عايزك لما تقرأ القرآن تقرأ بتدبر، تكون وقاف مع الآية، قف. فكل آية بصيرة، إن القرآن بصائر بصيرة محتاجة يا جماعة وقفة ووقفات. قف مع كلام ربك. طيب، فأولها يعقوب، أي فسرها بأن الشمس أمه والقمر أبوه والكواكب إخوته، وأنه
ستنتقل به الأحوال إلى أن يصير إلى حال يخضعون له ويسجدون له إكراما وإعظاما، وده اسمه سجود تحية وتكريم لا سجود عبادة، وأن ذلك لا يكون إلا بأسباب تتقدمه من اجتباء الله له واصطفائه إياه وإتمام نعمته عليه بالعلم والعمل والتمكين في الأرض، وأن هذه النعمة ستشمل آل يعقوب الذين سجدوا له وصاروا تبعا له فيها. ولهذا قال وكذلك يجتبيك ربك. أيوة خلي بالك خلاص، يعني في مقدمة هي والاجتباء والتمكين لا يتم إلا بعد ابتلاء، احفظ ده كويس، لن تمكن حتى تبتلى. سئل الشافعي رحمه الله الابتلاء أولا أم التمكين؟ قال لن يمكن حتى يبتلى، لن يمكن حتى يبتلى، عشان تمكن لازم يكون في ابتلاء شديد وصبر جميل، هتتعب أيوة لازم تتعب، وهتسهر يا منير لازم تسهر تحصيل العلم، لازم تتعب عشان تحصل العلم، لازم تتعب عشان تمكن. سبحان الله، نسأل الله تعالى أن يمكن لنا. اللهم آمين. وكذلك يجتبيك ربك أي يصطفيك ويختارك بما من به عليك من الأوصاف الجليلة والمناقب الجميلة. ما هو الاصطفاء ده يا جماعة مش لأي حد، الله يصطفي من لهم أوصاف جميلة ومناقب جليلة، مش أي حد بيصطفى أبدا أبدا. ويتم نعمته عفوا ويعلمك من تأويل الأحاديث. شوف الاجتباء والاصطفاء وكمان العلم بقى، علم تأويل الرؤى، وده علم عظيم جدا، والرؤية من مبشرات النبوة، جزء من 40 جزء من مبشرات النبوة. ولذلك في مقام الرؤيا الصالحة ينبغي على الرائي ألا يخبر بها إلا من كان عالما أو قريبا يرجو له الخير، لأن هناك حسد في الرؤى وده فتح، فلا تحكي لأي أحد إلا أن يكون عالما ربانيا أو قريبا حبيبا يحب لك الخير ويرجوه. ويعلمك من تأويل الأحاديث أي من تعبير الرؤيا وبيان ما تقول إليه الأحاديث الصادقة كالكتب السماوية ونحوها. ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب، حيث أنعم الله على في الدنيا والآخرة بأن يؤتيك في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق، حيث أنعم الله عليهما بنعم عظيمة واسعة دينية ودنيوية. إن ربك عليم حكيم، أي علمه محيط بالأشياء وبما احتوت عليه ضمائر العباد من البر وغيره، فيعطي كلا ما تقتضيه حكمته وحمده، فإنه حكيم يضع الأشياء مواضعها وينزلها منازلها. ولما تم تعبيرها ليوسف قال له أبوه يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، أي حسدا. شوف بقى مهم جدا، مش أي حد تحكي له الرؤية، يعني أنت يوسف لك منزلة عالية عند أبيك وقلوب إخوانك مشحونة من هذا الحب، فاوعى تحكي لهم كمان ايه الرؤية، فيكيدوا لك كيدا، أي حسدا من عند أنفسهم بأن تكون أنت الرئيس الشريف عليهم. تخيل، الله أكبر. إن الشيطان للإنسان عدو مبين. يا الله، لا يفطر عنه ليلا ولا نهارا ولا سرا ولا جهارا. فالبعد عن الأسباب التي يتسلط بها على العبد أولى، ودي قاعدة مهمة جدا. في عندنا مقولة تقول الوقاية خير من العلاج. الوقاية بأن تتجنب أسباب العلل والمرض، تبعد عنها مطلقا، ولا إيه؟ صح؟ طيب إبليس عدوك، يبقى لابد أن تبتعد عن سبله وطرقه حتى لا تمكنه منك ومن نفسك، فما تعرضش نفسك للاختبار. الله يبارك فيك، تقول بس أجرب. اوعى عند المعصية، اوعى تقرب ولا تجرب، سنها تضيع. مثلا فلان يقول لك انا اروح بس اقعد على المقهى اشرب بس كابتشين. هيشرب ايه؟ كابتشين. طب المقهى فيها ايه؟ فيها خمر، وفيها ايه كمان؟ وفيها ايه كمان الناس اللي بيروحوا؟ وفيها ايه؟ نساء رايحة وجاية بيعدوا عريانات، صح؟ انتوا في ألمانيا بقى. وفي ايه كمان؟ ما تحكوا، انا ما اعرفش. الله. فيها ايه كمان المقهى؟ ميوزك، ماشي. وفيها ايه كمان المقهى؟ دخان. انا رايح اشرب كابتشين. طب ما تاخد الكابتشين وتمشي، اشربه في سيارتك اللي معادك هناك، ماشي كده؟ سبحان الله، واحد بيقعد جنب النار لازم يجي له دخانها ولا ايه؟ ايه اللي معادك هناك؟ ما ينفعش تقعد هنا، ده مش مكانك انت كمسلم. ليه؟ فيها خمر، بيبيعوا الحرام. لو نزل عذاب هيسيبك انت يلي بتشرب كابتشينو على جنب، ولا هيشملك معاهم زي ما كان عندنا في بلادنا؟ سبحان الله يا اخي، يروح يقعدوا على القهاوي الشباب، فجأة عربية الأتاري تروح واقفة، كل واقف مكانه، يروح داخلين يفتشهم ويطلع جيوبه ويديله على قفاه، ما إنه بيشرب شاي بس، لكن ده خليك بقى تحمل. يروح ماسكه الضابط من دول، طخ على قفاه، فين بطاقتك يالا؟ طخ. أخ يا بيه، طب إيه اللي عادك هنا؟ ما ده مش مكانك. ويقلعوا هدومه، والله ما تشوف تقعد تضحك، وكان عامل نفس سبع رجاله من شويه، اعلى لو عمال ايه ويزعق، بمجرد ما جه البوكس ما تسمعلوش همسه، ويستخبوا في بعض كده ويجري في الحمام ويجيبوه من والله يجيبوه من دوره الميه. سبحان الله، ايه اللي مدخلك هنا؟ انت مش مكانك. تعرض نفسك للاهانه والتوبيخ والتلطيش. ليه؟ لأنه هو جاور مين؟ جاور أهل الفساد، فلازم يشم الدخان بتاعهم، فده مش مكانك يا جماعة، ده مش مكانك. أنت مسلم ماشي؟ عايز كابتشينو ماشي، اشرب كابتشينو يا سيدي ماشي، هات الكابتشينو وفي السارة وامشي، ماشي كده؟ أو تعالى المسجد عندنا اهي ماكينة بتاعت كابتشينو يا سيدي بخمسين سنت، حط الخمسين سنت طلع لك كابتشينو جاهزة بالكوباية بتاعتها كمان. مكنة غريبة جدا، قال شايلة الكوبايات من جوه بنت الايه، وتروح تك انت. طيب خمسين سنت واشرب كابتشينو يا سيدي، هات الكابتشينو، خلي المدام تعمل لك في البيت، الزوجة تعمل لك كابتشينو، حتى يكون ما شاء الله بإيديه الحلوة دي. تشرب بقى كابتشينو. تشربش كابتشينو؟ اشرب يا أخي. الشاهد يا جماعة ان المسلم يبعد عن الاسباب اللي تؤدي للفساد. ده مسلم ليك منهج، مش انت اللي تقعد هنا، ده مش مكانك. واضح؟ لان ابليس عدوك، اعد لك بالمرصاد. لا يفطر عنه ليلا ولا نهارا ولا سرا ولا جهارا. فالبعد عن الاسباب التي يتسلط بها على العبد اولى. فامتثل يوسف عليه السلام أمر أبيه ولم يخبر إخوته بذلك بل كتمها عنهم. خلاص قال له لا يبقى لا، وده من باب البر. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين، آيات. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين، اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. الآيات، يقول تعالى لقد كان في يوسف وإخوته آيات، أي عبر وأدلة على كثير من المطالب الحسنة للسائلين، أي لكل من سأل عنها بلسان الحال أو بلسان المقال، فإن السائلين هم الذين ينتفعون بالآيات والعبر، وأما المعرضون فلا ينتفعون بالآيات ولا بالقصص والبينات. السؤال، كن عالما أو متعلما أو مستعلما أو محبا ولا تكن الخامسة فتهلك. اللي بينتفع اللي بيسأل، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لازم تتعلم دينك وتسأل تتعلم. إذ قالوا، أي فيما بينهم، ليوسف وأخوه بنيامين أي شقيقه، وهم إخوة ولكنهم ليسوا أشقاء. يوسف بنيامين أشقاء وهم ليسوا أشقاء لهم ولكن من أبيه، وإلا فكلهم إخوة، أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة، أي جماعة، فكيف يفضلهما بالمحبة يفضلهما بالمحبة والشفقة؟ إن أبانا لفي ضلال مبين، أي لفي خطأ بين، حيث فضلهما علينا من غير موجب نراه، هما مش شايفين ليه يعقوب بيحب يوسف، ولا أمر نشاهده. طب نعمل إيه؟ يعني العقبة التي بيننا وبين ود أبينا يوسف، طب نتخلص من يوسف، اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا، أي غيبوه عن أبي، إما بالقتل أو ابعدوه عن البلد دي خالص، ابعدوه خالص، المهم ما يشوفهوش، أي غيبوه عن أبيه في أرض بعيدة لا يتمكن من رؤيته فيها، فإنكم إذا فعلتم أحد هذين الأمرين يخلو لكم وجه أبيكم، أي يتفرغ لكم ويقبل عليكم بالشفقة والمحبة، فإنه قد اشتغل قلبه بيوسف شغلا لا يتفرغ لكم. ويعقوب معذور بحبه ليوسف عليه السلام، يوسف الذي أعطاه الله شطر الجمال، فيعقوب معذور، يوسف الذي كان يتحلى بالصفات النبيلة الجميلة، سبحان الله، معذور في الحب. وتكون من بعده، أي من بعد هذا الصنيع، قوما صالحين، يعني الطوب. وهذا الباب من الأهمية بمكان، كثير ممن يقعون في العصيان بسبب هذا الباب، إنه يمني نفسه بالتوبة، يعني توب، كأنه بيلتمس لنفسه إيه؟ عذر المعصية، يا سيدي اعمل وابقى توب، فتصل عليه إيه؟ المعصية، سبحان الله، ده غيرك مش عارف بيعمل إيه؟ ده انت بتشرب كابتشينو بس يا اخي على القهوه، انت شربت خمره، هو الشيخ ده هيضيع علينا كل حاجه، هو احنا في اوروبا، احنا في اوروبا يا عم الشيخ، حتى الكابتشينو يا سيدي، قلت لك الكابتشينو ما فيش حاجه، لكن القعده وحشه، ما تقعدش هناك، فهمت يا ولا؟ اوعى تكون قاعد كده وخلاص، وروح بكره ليك على القهوه، قاعد على القهوه، فدي أسباب بتعينك على المعصية. انت كمسلم تغلق جميع الابواب. فهم قالوا ايه؟ اقتلوا يوسف او اطرحوه ارضا يخلو لكم وجه ابيكم وتكونوا من بعده قوما صالحا، توبوا بعد كده وربنا يغفر لكم. يعني شوف بيسبق قبل ما يقع، عشان يعمل لما يجي يعمل المعصيه ما يأنبهوش ضميره بقى، ما انا هتوب، ماشي كده، ما انا هتوب، فما يأنبهوش الضمير عند الايه؟ المعصيه. وتكون من بعده، اي من بعد هذا الصنيع، قوما صالحين، اي تتوبون الى الله وتستغفرونه من بعد ذنبكم. فقدموا العزم على التوبه قبل صدور الذنب منهم، تسهيلا لفعله وإزالة لشناعته، وتنشيطا من بعضهم لبعض، نشطوا بعض عشان يعملوا احنا هنتوب، عشان لو حد كده اعترض يا اخي هنتوب، انتم ان شاء الله وهنبقى قوم صالحين. زي حضرتك، هروح بس انا عايز اتجوز وانا في اوروبا، طب اعمل ايه؟ طب اروح اقابلها في البنهوف مره بس عشان اعرفها، ما هي المره دي المره السودة دي، وهتجر بقى بلاوي سودة عليه، اوعى تروح. الله، هتتزوج في الوقت اللي ربنا حدده وبالطرق المشروعه، وقت البيوت من ابوابها. واضح يا جماعه؟ هي تبقى مره واحده بس هتعرف عليه، وبعد ما اتعرفت هتقول لك لا ما ينفعش كده لما نعرف بعض كويس. يعني نعرف بعض كويس يعني؟ لا انا ما اعرفكش، لازم يعني ربنا يسلم، واحنا بقى في اوروبا وضيعت نفسك ويجي يقول لي يا عم الشيخ انا عايز احلل، تحلل ايه يا مجرم؟ قال احلل، حلل ايه يا مجرم؟ الله يصلح حالك ويهديك، رايح احلل. فكر الجواب في الزواج ده كلمه، يبقى عايش في الزنا ويقول لك جاي احلل، هنغضب بقى ونزعل. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. وهنا عايزك تلمح ملمح مهم جدا، لأن إخوة يوسف عليه السلام الأصل فيهم الخير، فبدأوا بالقتل وانتهوا إلى النفي. خلي بالك قوي، بخلاف من كان الأصل فيه الشر، المجرم الأصيل يبدأ صغير كده نديله ألمين، لا ده الواد دليل أدب، نضربه مطوة نذبحه، فيبدأ من تحت لغاية ما يوصل لأعلى الجرم، بخلاف اللي أصل فيه الخير يبدأ منين؟ عشان ما عندوش خبرة في الشر فبيبدأ منين؟ من أعلى الشر. اقتلوا يوسف، ما عندهمش خبرة، لكن لا عشان الأصل فيه الخير، لا تقتلوه، طب ما نمشيه كفاية. فنزلوا تدرجوا عشان تعرف ان الاصل فيهم ايه؟ الخير. اي قال قائل من اخوة يوسف الذين ارادوا قتله او تبعيده لا تقتلوا يوسف فان قتله اعظم اثما واشنع. طب بقى هنتوب ازاي بعد القتل؟ دي مشكلة خطيرة جدا. لا لكن لما نبعده ممكن نتوب، انما نقتل ما نقدرش على القتل. والمقصود يحصل بتبعيده، انتوا عايزين تقل الهدف تبعدوه عن ابيه، صح؟ خلاص نبعده نرميه في البئر واي حد معدي ياخده معاه وخلاص وخلصنا منه، يروح بلد تاني. طيب ولكن توصلوا الى تبعيده بان تلقوه في غيابه الجب. الجب اللي هو ايه؟ البئر. عارفين دي ما شاء الله في تونس، ها بترد انت على طول ما شاء الله عليك، كويس انك عارفين حاجه. وتتوعدوه على أنه لا يخبر بشأنكم بل على أنه عبد مملوك آبق لأجل أن يلتقطه بعض السيارة. يعني لما يجي حد يشيله ياخدوه يقولوا ده العبد بتاعنا بس آبق، يعني عاصي، اشتروه مننا. وفعلا ده اللي حصل وباعوه. يا الله يا الله، لحكمة أرادها الله تعالى. يلتقطه بعض السيارة، أي الذين يريدون مكانا بعيدا فيحتفظوا به، وهذا القائل أحسنهم رأيا في يوسف عليه السلام وأبرهم وأتقاهم في هذه القضية، فإن بعض الشر أهون من بعض، والضرر الخفيف يدفع به الضرر الثقيل. هيخش بقى الأصول أهو الشيخ أهو حفظه الله، ما دي كلها قواعد أصولية. فلما اتفقوا على هذا الرأي قالوا: يا أبانا، ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون، أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. قال: إنه لا يحزنني أن تذهبوا به، وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. قالوا: لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. الله، ده كلامهم ده معناه أن يوسف ما كانش بيسيب البيت، كان دايما مجاور لأبيه، كان بيخاف عليه قوي، كان حريص عليه قوي، وإلا لو كان بيخرج كثيرا ما كانوش طلبوا من أبيهم ولا إيه، وكده كده بيخرج ناخده من بره بره. لكن هو أصلا شوف الحب يا جماعة، على طول جنب منه، حرص عليه، خايف عليه. طبعا يخاف على مثل يوسف، يعني لازم أبوه يخاف عليه عليهما السلام. أي قال إخوة يوسف متوصلين إلى مقصدهم لأبيهم: يا أبانا، ما لك لا تأمن على يوسف وإنا له لناصحون، أي لأي شيء يدخلك الخوف منا على يوسف من غير سبب ولا موجب، وإن في الحال وإنا له لناصحون أي مشفقون عليه، نود له ما نود لأنفسنا. وهذا يدل على أن يعقوب عليه السلام لا يترك يوسف يذهب مع إخوته للبرية ونحوها. فلما نفوا عن أنفسهم التهمة المانعة لعدم إرساله معهم، ذكروا له من مصلحة يوسف وأنه الذي يحبه أبوه له ما يقتضي أن يسمح بإرساله معهم، يعني خليه بقى يخفف عن نفسه شوية يلعب. ها، حبسه ليه؟ احنا عايزين له الخير، انت بتحبه فاحنا عايزين له الخير، عايزين نبسطه كده ونخليه يلعب شوية كده، يعني يرفع عن نفسه كده. دخلوا برضو من مدخل ايه؟ الحب اهو، الحب. وبعدين أرسله معنا غدا يرتع ويلعب، أي يتنزه في البرية ويستأنس، وإنا له لحافظون أي سنرعيه ونحفظه من كل أذى يريده. فأجابهم بقوله: إني لا يحزنني أن تذهبوا به. مجرد ذهابكم به يحزنني، إنه يبعد عني لا. يا الله. ويشق علي لأنني لا أقدر على فراقه ولو مدة يسيرة، فهذا مانع من إرساله. ومانع ثاني وهو أني أخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. وكأنه بهذا فتح لهم باب الكذب. الذئب. وبعدين عشان تعرف ان هم الكذب ليس فيهم اصلا، ما عرفوش يحكموها كويس، جابوا القميص عليه دم، ذئب اكل يوسف من جوه القميص، خلي بالك، وما قطعش القميص. تخيل، شوف، ما عندهمش الكذب، ما يعرفوهوش، سبحان الله. وجاءوا اباهم عشان يبكونوا، يعني جايبين ايه؟ القميص كله دم. طب يلا فين يوسف؟ الذئب كاله، كاله من جوه القميص، سبحان الله. ازاي ده ذئب غريب قوي ده؟ زي ما انت كده بالبساطه كده حضرتك ماشي لابس الجلابه بتاعتك، طبعا تحت الجلابه في ملابس داخليه، الواحد سرق لك الملابس الداخليه من تحت وانت لابس الجلابه، سرقها ازاي دي بقى؟ يقول لك الله، ده سرق لي الملابس الداخليه، سرقها ازاي وانت لابس الجلابه؟ فكذلك اكله الذئب، ازاي اكله والقميص موجود اهو، اكله من جوه القميص وساب القميص، ده ذئب ما شاء الله عليه ده. ما هو القميص ده في سورة يوسف له عجائب، ده القميص ده عايز وقفات لوحده، سبحان الله. شوف قميص هنا وقميص عند امرأة العزيز، يا سبحان القميص ده له دور فعال في قصة يوسف عليه السلام. ما هو مع امرأة العزيز إن كان قميصه قد منها الآيات، برضو القميص. وبعدين قميصه روح ودوه لأبي يرتد بصيرا، ايه الحكاية؟ ولذلك العلم الحديث يكتشف أمر غريب جدا، يكتشف علاج لأمراض العيون من العرق. من العرق، وده لسه بحث حديث جدا يعني، اكتشفوا لعلاج الماء الأزرق والمش عارف الماء الايه في العين عن طريق ايه يستخرج من عرق الإنسان. اذهبوا بقميصي هذا إلى أبي يرتد ايه بصيرا. أخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون، أي في حال غفلتكم عنه لأنه صغير لا يمتنع من الذئب. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة، أي جماعة حريصون على حفظه، إن إذا لخاسرون، أي لا خير فينا ولا نفع يرجى منا إن أكله الذئب وغلبنا عليه. فلما مهدوا لأبيهم الأسباب الداعية لإرساله وعدم الموانع، سمح حينئذ بإرساله معهم لأجل أنسه بهذا القدر. أكتفي، فإن قدر البقاء وكان اللقاء نواصل مع قصة يوسف عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم.